عالم أمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق أن تحدثتم عن طلبكم للعلم في بلدتكم الرين، وعرفنا بعض المواقف الجميلة التي كانت مع بعض شيوخكم، وكان هناك بين ذهابكم إلى بين الرين وذهابكم إلى الرياض القوعية، فهل حدثتمونا عن بعض ما كان في هذه البلدة من المواقف العلمية وما لقيتم فيها من المشايخ؟
تعلمت القرآن في الرين، وكذلك أيضا في بلدة محيركة على يد أحد الأعمام الذي هو سعد بن عبد الله ابن جبرين، كان خطيبا على الجامع وكان إماما له، وكان عنده علم وعنده كتب من كتب أجدادنا الذين اشتهر أولهم أحمد بن جبرين رحمه الله، فكنا نستفيد من العم سعد رحمه الله في مجالسه وفي قراءته وفي وعظه وتذكيره، نقيم كل سنة نحو شهر في هذه القرية، ويتصدر المجالس بالوعظ وبالتذكير وبالعلم، إلا أنه رحمه الله لم يتوغل في طلب العلم، فكان عنده فوائد، وكان يخبرنا ببعض القصص فاستفدنا منه فوائد كثيرة. كذلك أيضا كان في تلك القرية أيضا أحد الأخوال، وهو محمد عبد الله بن محمد العريفي، وهو أحد أصهارنا، وكان عنده أيضا علم وعنده مبادئ فقه، فاستفدنا منه أيضا مجالسه ومن مواعظه فائدة محسوسة. كذلك أيضا كان أحد أعمامي عبد العزيز ابن عبد الله شقيق الوالد، كان أيضا من طلبة العلم، استفاد على أبيه واستفاد على أخيه محمد، وكان رحمه الله يحفظ المواعظ المؤثرة، فنتلقى عنه تلك المواعظ التي يكون لها وقع في النفوس زيادة على الأمثال التي يحفظها من المؤلفات، وكذلك بعض الأحكام التي يأخذها، وكان عنده أيضا كتب من كتب الأجداد ومما اشتراه أيضا من مكة مطبوعات ومخطوطات، فكان يعطيني أحد المؤلفات وأقرأ على الحاضرين ويرشدني، وإن لم يكن متمكنا في الأحكام الفقهية لكنه عنده معلومات.
ما هو الكتاب الذي أعطاك تقرأ منه؟
من ذلك كتاب السيرة لابن هشام، أرى أن القراءة فيه وفي الأخص فيما يتعلق بدلائل النبوة ومقدماتها، كذلك أيضا كتاب في الرقائق والمواعظ، نسيت اسمه، يتعلق بذكر الآخرة وبذكر البعث والنشور ونحو ذلك، فكنت أقرأ عليه وكان يفيدنا ببعض الفوائد التي تحتوي عليها تلك المؤلفات.
طيب شيخ، انتقالكم إلى الرياض كان في حدود سنة كم تقريبا؟
في سنة 74 وفي شهر صفر كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى قاضي الرين عبد العزيز أبو حبيب الشثري، يذكر أنهم قد عزموا على فتح معهد تخصصي وأنهم بحاجة إلى معلمين، ورغب أن يكون الشيخ من المعلمين في هذا المعهد، وكان أهل الرين يحبون شيخهم الشيخ عبد العزيز الشثري، ولكن لم يكن بد من سفره، وقد استصحبني استصحب بعض التلاميذ منهم عبد الله بن عبد الرحمن الهويمل أحد الزملاء، وابنه ناصر، إلا أنه كان قد تقدم قبلنا بسنتين للدراسة في المعهد العلمي أو بثلاث سنين، ومنهم عبد العزيز بن محمد المسعد زميل لنا رحمه الله، كان أيضا ذكيا، ومنهم سعد بن عبد الرحمن السريع لا يزال موجودا، وكان أيضا قارئا وحسن القراءة، ومنهم أحد تلاميذنا عبد الله بن محمد الدريحان من الأقارب، تقدم هؤلاء وسجلهم في معهد إمام الدعوة.
لما انتقل الشيخ الشثري إلى الرياض، هل انشغل عنكم بالتدريس والوضع الجديد في الرياض أم لا زال هناك صلة قوية في التعليم؟
لا زال هناك. في السنة الأولى كنا في ضيافته لأنهم استأجروا له منزلين، منزل إلى العوائل ومنزل إلى الرفقاء، وكنت معهم في تلك السنة. السنة التي بعدها رأيت أنا وزميلي أو أحد زملائي أن نستقل في منزل صغير لكثرة من يغشى الشيخ من الزوار الذين لا نتمكن معهم من المذاكرة، بحاجة إلى مذاكرة وإلى دراسة.
ما كنتم في تلك الوقت قد تزوجتم بعد؟
كنت قد تزوجت، تزوجت قبل السفر بثلاث سنين، في سنة 71،
وتركتم الأهل في الرين؟
وتركنا الأهل هناك عند الوالد في الرين، ولم نأتي بهم إلا في سنة 77.
فكنتم في البيت المستقل في الرياض مع زميلكم بدون الأهل كم سنة؟
نتنقل في آخر سنة 74، سكننا في سكن صغير في حي الرويضة غرب الرياض، في سنة 75 في حي الشرقية الذي في وسط مدينة الرياض، وفي سنة 76 في حي الدحو شرق الرياض، ثم في سنة 77 استقدمت الأهل.
من درسكم في هذه المرحلة السنوات هذه في المعهد من أهل العلم المعروفين؟
الذين درسونا كثير، فالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يجلس بعد صلاة الفجر مباشرة ونتلقى عليه الدروس الأولية إلى أن تنتشر الشمس، فنقرأ عليه بالفقه الراض المربع كملناه مرتين، وبلوغ المرام كملناه بالمرحلتين، مرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية، وكتاب فتح المجيد كملناه مرة، كتاب الإيمان لابن تيمية كملناه أيضا، ومن المتون الواسطية وكذلك الحموية كملناها. هذه دروس الشيخ في الصباح.
هذا غير دراسة المعهد،
هذا كله تابع للمعهد.
تابع للمعهد،
نحتسبه
من بعد الفجر،
نحتسبه درسين أي حصتين بعد صلاة الفجر مباشرة، ثم تأتي الحصص الدراسية الأخرى ويأتينا المدرسون فيها في المسجد، أو أننا نبقى في المسجد.
المعهد مكانه في المسجد؟
المعهد قديما في السنة الأولى كان في المسجد.
أي مسجد؟
مسجد الشيخ محمد الآن الذي يعرف قديما مسجد عبد الله، الذي قرب المحكمة الكبرى ملاصق لها سابقا. ثم في السنة الثانية في سنة 75 جعلوا في المعهد الآن الذي يعرف معهد إمام الدعوة، ولا يزال الآن باقي أن يحملوا هذا الاسم.
وبعد درسي الفجر للشيخ محمد بن إبراهيم
نذهب إلى منازلنا لتناول الفطور، ثم نرجع بعد ساعتين أو ساعة ونصف ونتلقى بقية الدروس في المسجد. يأتينا مدرسون من أشهرهم إسماعيل بن محمد الأنصاري وحماد بن محمد الأنصاري، كذلك الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد الذي درسنا سنتين أو ثلاث أربع سنين في الفرائض لأنه المؤلف لكتاب عدة الباحث في الفرائض، كذلك أيضا من المدرسين المتعاقدين واحد اسمه عبد الحميد ابن عمار الجزائري، وآخر اسمه محمد البيحاني حضرمي.
من كان أكثر من استفدتم منه من هؤلاء الذين ذكرتموهم؟
أكثرهم ملازمة لنا الشيخ إسماعيل الأنصاري، فإنه الذي لازمنا من سنة 75 إلى سنة 81.
ماذا درستم عليه؟
درسنا عليه التفسير الجلالين، ويحضر معه أيضا بتفسير ابن كثير نرجع إليه، ودرسنا عليه الحديث الذي هو بلوغ المرام في بعض الأحيان، ودرسنا عليه النحو
غير بلوغ المرام الذي درستموه على الشيخ إبراهيم.
أي نعم، درسنا عليه أيضا أصول الفقه الورقات وشروحها، كان يلخص لنا يلخص الدروس، درسنا عليه الصرف لامية الأفعال لابن مالك، وهكذا ندرس عليه هذه العلوم، كذلك أيضا المصطلح نخبة الفكر وألفية العراقي ندرسها، ويقرأ علينا من الشروح ويضرب لنا الأمثلة ويوضح ما فيه إشكال.
ماذا درسكم الشيخ عبد الحميد بن عمار؟
تدريسه التفسير سنتين، تفسير الجلالين أو تفسير ابن كثير.
طيب لو قال قائل شيخ إن هذا ممكن أن يحصله الطالب وحده، يعني يقرأ الجلالين ويقرأ ابن كثير ويقارن بينهما، فما هو الفرق؟
هذا صحيح، ولكن قد علم بأن المشايخ لا بد لهم من اختيار، لا بد لهم من نظر في كلام هذا وفي كلام هذا أو الجمع بينهما ما لا يدركه الطالب بنفسه، فلأجل ذلك كان ولا بد أن يكون المدرس له دور وله نظر وله اختيار وله تنبيهات على ما يراه عند هذا وعند هذا.
ذكرتم يا شيخ حفظكم الله دروسكم على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ونريد أن نعرف ما هي صفات الشيخ في تدريسه وأبرز الملامح التي كان يتميز بها أثناء تدريسه للطلاب.
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أكاد بارك الله في علومه حتى ذكروا قبل فتح معهد إمام الدعوة أن الذين تخرجوا عليه من القضاء أكثر من 40 قاضيا، وقيل 60 قاضيا درسوا عليه، ونحن ما أدركنا دروسه القديمة التي كانت في بيته وفي المسجد، ولكن سمعنا عنها. فبالنسبة إلى دروسه معنا فإنه رحمه الله قد أسند إليه أعمال كثيرة، فأسند إليه رئاسة الإفتاء، وكان يداوم فيها غالب الأوقات، وكذلك رئاسة القضاء، وكانت تأتيه أمور القضاة ومعاملاتهم، وأسندت إليه رئاسة المعاهد والكليات، فكانت مرجعها إليه. ولا شك أن مع كثرة هذه الأعمال قد ينشغل قلبه ويحدث له شيء من القلق ومن التعب والسآمة مع كثرة الأعمال التي ترد إليه، ولأجل ذلك نرى تأثير ذلك في دروسه، فأحيانا يكون متفرغ البال فارغ القلب منشرح الصدر، فنرى في دروسه العجائب، بحيث أنه إذا شرح الحديث يستطرد ويذكر أمثلة ويذكر ما يتعلق به وما يستنبط منه. كان أيضا له درس في كتاب التوحيد في السوق في الضحى أي وسط الضحى عندما يأتي أهل الأسواق ويفتحون دكاكينهم ويأتي الباعة والمشترون يأتي ويدرس، مع أنه لا يوجد هناك مكبر، ولكن أهل السوق يجلسون يستمعون إلى درسه
وهم في دكاكينهم. كيف يصل الصوت؟
وكذلك القريبون منهم هم متقاربون في ذلك الوقت. الدكاكين صغيرة، الجنوب وشرق الجامع بنايته القديمة، وكذلك أيضا الذين يأتون لأجل الدرس والذين يأتون لأجل السوق.
هل سمعتم من الشيخ فوائد أو استنباطات لم تجدوها في الكتب؟
لا شك أنه يأتي في المناسبات بكثير من الفوائد التي يستنبطها من الأدلة وما أشبهها. مثلا باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد: السراح الأولون ما تخيلوا كثرة التصوير في هذه الأزمنة.
طيب يا شيخ، أمثلة من الكتب التي حذر منها أو المجلات التي حذر منها.
انتشرت في ذلك الوقت مجلة اسمها مجلة المصور، فيها أشياء كثيرة ومقالات سيئة، وانتشرت أيضا مجلة اسمها روز اليوسف.
من كان أبرز طلاب الشيخ رحمه الله يعني في المجلس في الدروس الذي يظهر تفوقه؟
يظهر أن أبرزهم محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وعبد الرحمن بن فريان وفهد بن حمين، هؤلاء من أبرز زملائنا الذين قرأوا معنا. كذلك أيضا كان من جملة الذين يجلسون معنا من غير المنتظمين الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود، كان ملازما لحلقات الشيخ إلى أن يقوم الشيخ. كان أيضا يلقي بعض الأسئلة والشيخ يرفق به، يتوقف حتى يفهمه.
طيب يا شيخ، لو انتقلنا إلى دراستكم على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، متى بدأت وما هي الدروس التي درستموها عليه؟
عندما قدمنا الرياض في سنة 74 رأى الشيخ الشذري رحمه الله أن يستزير المشايخ جملة منهم في ليلة الجمعة مساء الخميس من كل أسبوع، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد أمين الأشقر
الشنقيطي،
لا فلسطيني، وجملة من المشايخ أحيانا ابن مهيزع
يجتمعون عند الشيخ
يجتمعون في بيت الشيخ بعد العشاء ولمدة ساعة ونصف أو نحوها، وكلفني أن أقرأ عليهم، فأقرأ في صحيح البخاري، ويتولى الشيخ عبد الرزاق شرح الحديث الذي نقرأه، وكذلك أيضا يتولى الشيخ عبد العزيز التعليق عليه، عبد العزيز بن باز، ولا يزالون كذلك يبحثون في المسائل المتجددة التي تحتاج إلى مراجعة أشبهها من المسائل التي تقع، فيستفيد الحاضرون. القراءة على الشيخ بن باز، يطلب من الشيخ عبد الرزاق شرح الحديث، ثم هو يتولى بعد ذلك أيضا شرح بعضه أو التعليق على ذلك الشرح أما أشبه ذلك.
طيب، دروسكم على الشيخ عبد العزيز ماذا درستم عليه؟
درسنا عليه في الحديث في بلوغ المرام، وفي المصطلح في نخبة الفكر، وكذلك أيضا حضرنا دروسه في الفرائض في الرحبية.
طيب، متى زملتم الشيخ عبد العزيز رحمه الله في الإفتاء، في إدارة البحوث العلمية والإفتاء؟
كنت أنا توليت التدريس في معهد إمام الدعوة في سنة 81، ثم في سنة 88 ابتدأت في الدراسة في المعهد العالي، وأنهيت درجة الماجستير في سنة 90، وفي سنة في سنة 95 انتقلت إلى كلية الشريعة كمدرس، وكنت أناقش بعض الرسائل للماجستير التي يتقدم بها الطلاب، حضر معي بعض المشايخ للمناقشة، ومنهم الشيخ ابن غديان، وأشار على الشيخ أنه يطلب نقلي إلى الإفتاء، فقدم في طلب النقل، انتقلت سنة 402، وباشرت العمل هناك سنة 402 إلى أن تقاعدت في سنة 18.
ابن جبرين عالم أمة.
بعد أن أنهيتم الدراسة في المعهد، هل أكملتم في مكان آخر أو انتقلتم للتدريس؟
انتهينا من الدراسة في المعهد في سنة في أول سنة 82، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم مستمرا للتدريس طوال هذه السنين. سنة 82 تعينت أنا مدرسا في معهد إمام الدعوة.
هذا غير المعهد الذي درستم فيه؟
هو نفسه.
لم يكن هناك شيء اسمه المعهد العلمي؟
هو معهد علمي، معهد إمام الدعوة العلمي، هكذا تعين فيه معي بعض الزملاء كالشيخ فهد بن حميين، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، تعينوا في هذا في نفس المعهد مدرسين. بعد ذلك استمرت التدريس فيه مواد علمية، وكذلك أيضا نحو وتاريخ ندرسه إلى سنة 95 حيث انتقلت إلى كلية الشريعة.
طيب ما هي يعني أقصر الدروس في المدة وأطولها في المدة مما تذكرونه مما درستم؟
قرأنا أقصر الدروس 4 القواعد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأناها في 4 أيام كل يوم قاعدة
مع الشرح.
مع الشرح.
طيب أطول الكتب التي أخذت منكم وقتا في الشرح؟
كنا التزمت أن أقرأ على المصلين وقت العشاء ما بين الأذان إلى الإقامة، والتزم أن يقرأ علي أخونا محمد قاسم السويدي الجعفري وفقه الله، والذي يقوم الآن بالإمامة في مسجد ابن فريان. فابتدأنا في كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، استغرق نحو 6 سنين أو 7.
هذا أطول كتاب؟
نعم، المنتقى.
بين الأذان والإقامة فقط؟
بين الأذان والإقامة
يوميا،
حديثا حديثين يوميا حتى ليلة الجمعة. ثم قرأناه أيضا في درس آخر في الحي الجديد هذا الذي قرب منزلنا، نقرأه ولكن يومان في الأسبوع، يوم السبت بعد الفجر ويوم الثلاثاء بعد الفجر.
ولم ينتهي؟
واستغرق، انتهى.
كم سنة؟
استغرق 13 عاما. هذا من أطول ما قرأنا. كذلك أيضا شرح منار السبيل، والذي قد طبع منه مجلد الذي يتعلق بالطهارة وسمي شفاء العليل، شرح منار السبيل، هذا أيضا ابتدنا به في هذا الحي، يعني في حدود 403، استغرق أو 400 يعني في هذا الحدود، استغرق 13 أو 14 سنة، إلا أننا لا نقرأ فيه إلا ليلتين بعد العشاء، ليلة مساء الجمعة ومساء الأحد.
ذكرتم لنا يا شيخ مرة بأنه جاء وقت ما كان يدرس عندكم إلا طالب واحد يمني في الفرائض، ما هي هذه القصة؟ في سنة كم؟
في حدود 86 قبل أن أبدأ في التدريس في المسجد هذا، رغب إلي هذا اليماني اسمه إبراهيم شريف، وقال إني أحب أن أتعلم في الفرائض، وإني ما تعلمت فيها، أنا في ذلك الوقت أدرس في معهد إمام الدعوة، وهو يدرس في مدرسة تحفيظ القرآن قبل أن أصير إماما عنده وقبل أن أتولى التدريس في المسجد، مسجد آل حماد، 86، ما كنت إماما إلا في 90. فكنت أدرس هذا إبراهيم شريف، ولم يزل يدرس إلى أن حصل عليه حادث وتوفي
رحمه الله.
له أولاد في اليمن يتصلون بنا، ونعرف منهم ما شاء الله المودة والأهلية، معرفة العقيدة أولاده، هذا هو الذي قمت بتدريسه أكثر من شهرين في نفس ذلك المكان سنة 87 ابتدأت بالتدريس في البيت، الدرس الذي استمر إلى الآن.
ابن جبرين عالم أمة.
الحمد لله القائل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال المفسرون: نقصان أطرافها ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء مختلف الليل والنهار، والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. موت العلماء من أعظم المصائب، وقد رزئت هذه الأمة يوم 22 من رجب لعام 1430 للهجرة بفقد العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. كان عالما جليلا ومربيا عظيما وأبا حانيا وفقيها ومفسرا وأصوليا ونحويا، أديبا وقدوة وإماما كبيرا. وقد كانت تلك المقابلات التي رأينا خلاصتها على مدى سنوات قد جرت، وكنا نتمنى أن نكملها مع الشيخ رحمه الله، ولكن جرى أمر الله والقدر المقدور، والعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقد رحل الشيخ وقد قارب 80 في هذه الأعوام التي قضاها في العلم والدعوة والعبادة، عشرات السنين دون المؤلفات النافعة وتولى الإفتاء وظهرت صنائع المعروف على يديه. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويفقد العلم لا عين ولا أثر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر. ذهب الشيخ رحمه الله وفقدت الأمة علما من أعلامها ومفخرة من مفاخرها، إمام من أهل السنة قد رحل، لم يكن فقيد أسرة ولا قرية ولا مدينة، بل هو فقيد الأمة كلها. فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. لم يمت من ورث هذا العلم في الحقيقة، فإن تصانيف العالم أولاده المخلدون. موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. لقد كانت جنازة الشيخ أكبر دليل على مكانته في قلوب الناس، فقد امتلأ الجامع الكبير كاملا بساحاته، وأغلقت بواباته قبل الظهر بساعة، ثم امتلأت الساحات الخارجية وامتدت الصفوف إلى مواقف الأسواق المجاورة، وأوقف المشيعون سياراتهم على جوانب الطرق الرئيسة، ومشت الجموع مسافات طويلة على الأرجل. فيهم من العرب والعجم والمواطنين والمقيمين والقادمين من بلدان مجاورة، وصلي عليه صلاة الغائب في عدد من البلدان. وهكذا من رأى وقائع تلك الجنازة وتابع صفحات المواقع الإلكترونية ورسائل الجوال يعلم معنى تلك العبارة: بيننا وبينكم يوم الجنائز. لئن رحل الشيخ بجسده فإن علمه لا زال بيننا، ومن الوفاء له ولأهل العلم الراحلين أن نطلع على علومهم. اللهم ارحم الشيخ رحمة واسعة، وأسكنه فسيح الجنان، وارفع درجته في المهديين، واجعله فوق كثير من خلقك يوم الدين، واخلف للأمة بخير يا رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله على النبي الأمين.
في العلوم له مضار. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا.
فيا رباه عبدك صار رهانا فأكرم نزله أنت الرجاء وأوسع رحمة وأنر ترابا وثبت حجة فيها النجاء وأجزل بالمثوبة.